بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. النهارده ان شاء الله نتكلم عن الاصحاح السادس من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افس. قبل ما اجي مباشره حد سالني سؤال والحقيقه يتناسب مع ما ورد في الاصحاح السادس من رساله بولس الرسول الى اهل افس. السؤال وده بنسمعه كتير، ليه ربنا لما خلق آدم وحواء ما خلهمش يعني بإمكانيات إنهم يعملوا الخير لكن ما قدروش يعملوا الشر؟ أو بمعنى آخر يقولك إيه الداعي إن يسمح ربنا للشيطان إن يجرب عن طريق الحية حواء وتسقط البشرية كلها في هذا الضعف وتحصل القصة الطويلة بتاعت الخلاص؟ ما كانش ممكن ربنا يخلق آدم وحواء ويعيشوا كملائكة الله ويكملوا الطريق ويعيشوا إلى الأبدية دون حاجة إلى مقاومة مع إبليس أو مقاومة مع الخطية. لما بنسمع في سفر التكوين إن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، أجمل عطية ادهنا ربنا إن احنا نكون على مثال الله، تفتكروا تكون إيه؟ الإرادة الحرة. يقول لي أنا خلقتك عشان تقدر تاخد طريق الخير وتقدر تاخد طريق الشر، تحر وتقدر تسلك في الحياة وممكن تدخل في طريق الموت. أجمل عطية قدمها ربنا ليا إن ما خلقنيش ريكوردر مجرد يدوس عليه بالزر فيسمع صوت حلو كده إن أنا أقول له أنا بحبك يا رب أو أنا أسبحك يا رب أو أنا أمجدك يا رب. لا، هو عايز الحب يبقى حب عملي زي ما هو بيحبني وأقام كل شيء من أجلي. أيضا من محبته ليا إن اداني إن أنا أرد الحب بالحب. تخيلوا معايا إنسان بيحب ابنه طول النهار، يجيب له هدايا وياخده في حضنه ويبوسه ويقدم له كل الإمكانيات، وبعدين يجي في يوم كده ابنه يقول له بابا النهاردة عيد ميلادك، أنا جايب لك هدية من فلوسك لكن بعبر لك عن الحب بتاعي، جايب لك وردية. فقال لا لا أنا مش محتاج للوردة. إيه موقف الأب؟ إيه موقف الابن؟ قال لك يرفض الوردة دي، بتعبر مش على قيمتها، ما أنا عارف إن أنا اشتريتها من الفلوس اللي هو ادهاني، والوردة ملهاش قيمة قدام العطايا الكتير اللي بيدهاني. لكن كوني بقدم الوردة دي ليه علامة من علامات الحب المتبادل، زي ما أنا بديله فرصة يعبر عن حبه ليا المفروض هو يسيب لي الفرصة أيضا إن أنا أعبر عن حبي لي. ولذلك يقال عن الإنسان أنه كائن محب ويحب، يعني للحب حب الآخرين ليا ما يشبعنيش ما لم أعبر أيضا عن حبي أنا للآخرين. أحيانا نتخيل إن لو كل الناس حبتنا نبقى سعادة، لا، سعادة الإنسان إن هو يتحب وإن هو يحب كمان. فالله من أجل محبته لينا أعطانا إن يقدم كل الخيرات دي واداني الفرصة إن أنا أعبر عن هذا الحب. ولذلك أرجو إن احنا نعتبر الأصحاح السادس نقدر نسميه الدور الإيجابي في الحياة الملوكية السماوية، أو نقدر نقول رد الحب الإلهي بحبنا لي. ما أقدرش أنا أعيش في حضن ربنا ما لم أعبر عن هذا الحب اللي هو رياكشن طبيعي لحبه العظيم منا. فيش وجه مقارنة بين محبته لي ومحبتي لي، لكن في زي ما بنسميها mutual love، حب مشترك بين الطرفين. الحب اللي بنقدمه حب جد، ولذلك ما تستغربوش ان تختتم هذه الرسالة اللي خاصة بالكنيسة عن الحرب الروحية. يمكن كتير بنهتم بالحرب الروحية ابتداء من أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل إلى آخره. ونقول ده القسم الخاص بالإيه؟ بالحب العملي، إن احنا نقاوم إبليس من أجل حبنا لله، لأن إبليس ده عدو ربنا. لكن الحقيقة مش بس الناحية دي، أنا حاسس إنه الأصحاح السادس كله عبارة عن الرد الفعلي أو العملي لحبنا لربنا وجهادنا من أجل ربنا. شوف يقول إيه: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. أول ما بدأ يطالب بالحب، إذا كنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن العلاقات الأسرية بين الزوج والزوجة كظل للعلاقة بين الكنيسة السماوية مع المسيح السماوي، ويقول هذا السر عظيم ولكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة، ده الأصحاح الخامس الآية 32. النهاردة يبتدي يقول أيها الأولاد، أول مجموعة جند يقفوا يعلنوا عن حبهم لربنا هم الولاد الصغيرين. أقول للولد الصغير إيه؟ أقول له أنت بتحب ربنا؟ يقول لي طبعا. أقول له حبك لربنا أنك تحب والديك وتطيعهم في الرب، يقول لي إيه دخل دي في دي؟ إيه دخل دي في دي؟ هو العيلة ككل، سواء الزوج والزوجة، الولاد والبنات والوالدين أو الجد والجدة، دي أيقونة السماء. إذا كنت أنا بحب ربنا فعلامة حبي إن أنا البيت بتاعي يبقى سما. أذكر مرة ولد صغير سنه 11 سنة جه قال لي أبونا عايز أعترف. قلت له اتفضل. قال لي بابا وحش، ده الاعتراف بتاعه يعني، بيعترف نيابة عن بابا. بابا وحش وألفاظه صعبة وعصبي وبيهين ماما وبيهيننا وبيهين الجيران وقطع علاقتنا بالعيلة، وحتى جوه الشغل بتاعه محدش بيحبه، فكل الدنيا متدربكة. عايز حل؟ مش عارف الحل ده أراه لي ولا البابا. قلت له طيب يا ترى هو اللي غلطان ولا أنت اللي غلطان؟ قال لي يعني قول لي أنا غلطان وأختي غلطانة وماما غلطانة وجيراننا غلطانين وقرايبنا غلطانين واللي بيشتغلوا ما غلطانين، هو صح؟ معقول؟ قلت له طب هسألك سؤال، لما تتقابل مع المسيح تحب بابا يكون معاك؟ قال لي قوي. قلت له كم مرة وانت بتصوم يوم الأربع والجمعة قلت لربنا أنا صايم الصيام ده عشان تدي بابا سلام وفرح وتشيل منه العصبية؟ قال لي ولا مرة. قلت له لما بتصلي بتعمل مطانيات وتقول المطانية دي عشان بابا، عشان نفسي أشوفه كده يكون هادي ووديع وكويس؟ قال لي ولا مرة. قعدت أكلمه عن صلاته وعن مطانياته وعن صرخات قلبه من أجل باباه، قال لي ولا مرة. قلت له يبقى مين اللي غلطان؟ فهو ضحك كده وقال لي بقى أنا اللي غلطان. قلت له خلاص ابتدي أعمل الحكاية دي وكبر دماغك وخليك انت كبير. فانبسط. بعد كام اسبوع جاني بقول له ايه الاخبار؟ قال لي اما ابونا حصل حاجه غريبه قوي. قلت له ايه؟ قال لي سبتك رحت بالليل عملت كوبايه شاي قدمتها لبابا، فكان الرد كده ايه طلباتك ايه؟ قال له بابا ولا حاجه. قال له بس قول اللي انت عايزه، هم بيعملوا الشاي يعني ببلاش. تاني يوم بدأ يجيب له مش عارف الشبشب بتاعه ومش عارف يجيب له الفوطة يضحك معاه، فالأب استغرب. عدى اليوم والتاني بعدين ذهب قال له الحكاية فيها يعني ايه؟ شكلها كده انك عايز حاجة كبيرة قوي لانك قاعد لك يومين تلاتة الحكاية متغيرة عن زمان. قال له لا انا بحبك. قال له بس قول اللي عندك وخلاص، خلص كده على طول من غير ما تلف وتدور. قال له صدقني يا بابا بحبك. عدى اسبوع، الاب لقي الولد ما بيطلبش حاجه وقعد يخدمه ويلطفه ويضحك معه. بيقول لي بصيت لقيت الاب بدا يجي بابايا ويندهلي ويضحك معايا ويلاطف، وبدا يبقى حلو مع ماما، بدا يبقى حلو مع اخواتي، وبدا يبقى ريلاكسد كده. وكان بيصلي له ويعمل مطانيات باسمه ويصوم من اجله. مين غير البيت؟ الولد الصغير. عشان كده لما نقول ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب لان هذا حق، مش معناها ان ربنا بيقول خلي الاب كبير والولد صغير. انا متهيألي العكس. عايز يقول للولد ايه؟ ادوا صورة حلوة لباباكم ومامتكم عن المسيح لما تطيعوا مين؟ تطيعوا الوالدين، فتبقى انت الكبير ويبقى هما الايه؟ هما الصغيرين. يا ترى مين اكبر، الست العذراء ولا المسيح؟ فيش وجه مقارنة. مسيح خالق الست العذراء والعذراء دي مخلوق. يقول كده في انجيل لوقا ايه؟ وكان يسوع ايه؟ يطيعانهما. يطيع مين؟ باباه ويوسف. على رأي القديس جيروم يقول كان يطيع والده وهو ابوه الذي يدبر كل الامور لي. يعني يسوع رب المجد هو اللي يدبر كل امور يوسف، لكن مدام قبل ان يكون ابن تبناه يوسف فأطاع يوسف. عايز اقول اذا احبائي، علاقتنا ببعض مش علاقة مين الكبير ومين الصغير زي ما بيحصل في الخناقات. يعني اتذكر دايما القصة دي حصلت مع ابونا لوقا، كان بيصالح رجل مع امراته، فالرجل بيقول لابونا، بيقول لابونا قول لها لو سمحت ان الرجل رأس المرأة. فالست كده ببساطة قالت له طب لو سمحت يا ابونا قول له ان الرقبة هي اللي بتحرك الرأس. فبيتخانقوا مين اللي حرك التاني. العكس بقى هنا، مين اللي يصور صورة المسيح الحلوة جوه البيت؟ الاب بيدي حب عشان تبقى صورة المسيح واضحة، والابن بيدي طاعة عشان يبقى ايه؟ صورة المسيح المطيع الحلوة. يقول عن الابن وهو الواحد مع الاب وفي ذات الجوهر نفس الجوهر، واحد معه مساوي ليه في الجوهر. يقول وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن الولد الصغير لما بيطيع باباه بيبقى إيه؟ أيقونة للمسيح الذي أطاع أباه. فلما نسمع أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. حق يعني إيه؟ يعني من حق باباه؟ لا، يعني لأن هذا هو الحق. المسيح بدأ يتجلى فيك لما أنت خدت صورة الطاعة. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. يا ترى مين أكبر في السن، يوحنا المعمدان ولا زكريا؟ مين عاش أكتر؟ يوحنا اللي عمله هو بطن أمه لم يصنعه لا زكريا ولا أليصابات ولا رؤساء الكهنة ولا الكهنة ولا الكتبة ولا الفريسيين. لو لمينا أعمار كل الناس دول وجمعناهم على بعض ما يطلعوش يساووا الربع ساعة ولا نص ساعة لما يوحنا المعمدان ايه ارتقد في أحشاء الست العذراء مبتهجا. فنقدر نقول يوحنا المعمدان كان طويل العمر وهو بعد جنين لم يولد من الأحشاء. العمر ما بيتقاش بالسنين القمرية أو الشمسية بتاعتنا، العمر بيتقاس بالدور الواحد يقدمه، هل هو صورة حية للمسيح ولا لا. فطوال الأعمار مش بالسنين اللي بنعيشها، لكن طوال الأعمار بالعمل اللي بنقدمه. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذار. نفسي كل أب وأم، بيقول بولس الرسول كده، لما يربي ابنه يشوف الابن إيه؟ يشوف الابن المسيح الحلو في باباه أو في مامته. فهنا لما يقول ربوهم بتأديب الرب وإنذاره، يعني أنت السفير الامباسيدور بتاع المسيح. فالولد يقول أنا لاكي. عارفين مرة أذكر قصة كده يمكن حكيتها قبل كده، كنت في لوس أنجلوس، بعدين واحدة سيدة عندها مشاكل كتير حتى يعني في الفاينانسينج الناحية المالية، ففي يوم جت بدري كده وخبطت، كانت مبتسمة وفرحانة، يا رب إيه اللي جرالها يعني على غير العادة. لحبت بيها وبعدين قلت لها خير إن شاء الله. قالت لي هحكي لك بقى اللي حصل النهاردة. جيت أصحي ابني فبص كده وقال يا ماما أنا أغنى إنسان في الدنيا كلها. فهي قالت لك أكيد حلم حلم يعني، طلع صاحي مبسوط. فقالت له أنت حلمت حاجة؟ قال لا لا. قالت له أمال إزاي أنت أغنى واحد في الدنيا؟ كانوا في ظروف مالية صعبة. قال لا أصلك مش عارف، أصل أنا عندي أنت تبقي مامتي فده الغنى بتاعي. بقيت سعيدة سعادة إن ابنها بيقول لها إيه؟ إن غناه إن هي مامته. نفسي نفس الحكاية كده، كل ولد وبنت يبصوا لباباهم ومامتهم يقولوا احنا سعدة ببابانا ومامتنا لانهم صورة المسيح الحية، بنشوف فيهم المسيح السماوي. فهنا اتكلم عن دور الولد والبنت، اتكلم عن دور الاب والام. طب ايه علاقة العبيد مع السادة؟ ايها العبيد اطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا. يعني الوصية للدهة للعبد طويلة جدا، أطول من الأولاد والبنات وأطول من الإيه؟ من الآباء والأمهات. بيقول له بص، انسى انك عبد وانسى انك بتتعامل مع سيد، تذكر ان في سيد للجميع، ما تفرقش انت عبد انت سيد، لكن اتعامل بايه؟ بخوف ورعدة، مش من الناس، بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح. يعني انت شايف المسيح جوه البيت وقول له كل اللي بعمله، لا أنا مستني أكلة كويسة ولا مستني مديح كويس ولا مستني أن يعتقوني من العبودية، لكن أنا شاهد ليك جوه الإيه؟ جوه البيت. ونحن نعلم أن في الكنيسة الأولى أيضا في بعض العبيد صاروا أساقف، يعني وصلوا لدرجة إيه؟ مش ترسموا شمامسة أو كهنة، ده بيوا أساقف، لأنهم عرفوا يكسبوا حتى سادتهم للمسيح. وكثير من السادة وصلوا إلى المسيح عن طريق هؤلاء العبيد. ولعلنا نذكر قصة القديسة أظن اسمها نونة، قصة لطيفة الحقيقة عن إنسانة كانت رئيسة دير في منطقة أوروبا، وكان في مجموعة من الرسل من دولة جورجيا رايحين يقابلوا الإمبراطور. فهم راجعين دخلوا على الدير، لقوا رئيس الدير إنسانة شكلها جميل وتقية ولطيفة، فخطفوها وقالوا دي نروح نبيعها إيه تجيب لنا مبلغ كويس كعبدة. فأخذوها وراحوا باعوها كعبدة في جورجيا. فلما راحت هناك اشتراها واحد من الأغنياء. باختصار لأن قصتها طويلة قوي، كانت إنسانة لطيفة رقيقة مبتسمة، كسبت العبيد والجواري والسيدة والسيد، خلقت جو لطيف في البيت. وفي يوم أظن صاحبة البيت عيت، فكانت العادة لما حد يجيبوا الدكاترة لما فيش فايدة يطلبوا من الناس يصلوا له، طبعا هم بيعبدوا الأوثان. فلما لقيتها إنسانة تقية كده قلت لها صلي لي، فبدأت تصلي لها، قالت لها إن كنت تؤمني بالمسيح المسيح يشفيك. وبالفعل شفيت وبدت هذه السيدة تشفى. المهم باختصار هي القصة كمان إن أحد الأصدقاء الأغنياء، واحد من النبلاء عنده بيبي، وكان هذا البيبي وحيد، وراح ودول كل الدكاترة ما فيش فايدة. فالمهم بدأ يلف على البيوت، كل واحد يقول صلي لي صلي لي. فجي في البيت ده، فالسيدة قالت له العبدة دي فلانة دي اللي هي نونة هي إنسانة تقية تصلي لك. فعلا صلت وشفى الطفل. الملكة عيت، قصة وصلت للملكة فبعتت لها رسالة انها تيجي تصلي لها. فلما بعتت احد الناس المسؤولين، فالرجل قابلها وقال لها الملكة بتاعت جورجيا عايزاك. قلت لها ليه؟ قالت عشان تصلي لها انها عيانة. قلت لها قولي لها يعني اذا حبت هي تيجي اهلا وسهلا، لكن انا ما عنديش وقت ان انا اروح اقابلها. طبعا دي الملكة وبتشتغل يا عبدة، عندي لو قالت لسيدتها ده أنا الملكة طلباني يعني هتنبسط، لكن إنسانة متضعة وتقية قالت لا لا. في الأول اتضايقت الملكة، وبعدين راحت فدردشوا مع بعض، كلمتها عن المسيح وصلت من أجلها فتشفت. وانتهى الأمر أن الملك حاول يخفي الأمر عدة سنوات، وفي الآخر تحت ظروف معينة اضطر أن يعلن إيمانه في السيد المسيح. و هي بشرت، يسموها The Apostle of Georgia، رسولة جورجيا، وبالفعل آمن عدد كبير جدا من الوثنيين بالسيد المسيح. بعد كده طلبوا من الإمبراطور بعت لهم أسقف، وأصبحت هي الكارزة الأولى في جورجيا. أذكر أن أنا كتبت القصة دي بالإنجليزي وتنزلت على الإنترنت، وبالفعل الدير بتاع القديسة نونة في جورجيا بعتوا في نيو جيرسي وقالوا احنا سعداء انكم نزلتوا هذه القصة وان ده الدير بتاعنا، وبعتوا الصورة بتاعتها بتاعت جورجيا. عايز اقول اذا ممكن انسانة عبدة او انسانة رئيس الدير بيعت كعبدة ما شغلهاش، تبقى عبدة تبقى رئيس دير تبقى كبيرة تبقى صغيرة، لكن بقت شاهدة للمسيح، حولت مش مدينة دولة باكملها، قبلت الايمان بالمسيح عن طريق ابتسامتها ولطفها وطول أنتها ومعاملتها اللطيفة لكل اللي حواليها من أجل المسيح. وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور، زي ما بيدعو العبيد للطاعة وأنهم في مخافة الرب يخدموا، لا كخدمة العين ولكن كخدمة للمسيح نفسه. بيقول وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محابة. لما تتعاملوا مع العبيد اذكروا أنكم أنتم العبيد لكم سيد واحد، وتعطوا حسابا بلا محابة في يوم الرب العظيم. ده بالنسبة للعلاقات سواء بين الولاد وأهليهم أو بين العبيد وسادة. بعد كده ختم الأصحاح بجزء كبير عن إعلان حبنا لله بالجهاد. يقول إيه؟ أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. حرب مش بتاعتكم، أنتوا مش طرف فيها. الحرب الحقيقة بين المسيح والشيطان، وليست بين البشر وبعضهم البعض. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. ما حدش يقدر يقاوم إبليس غير الله نفسه. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، لابسين درع البر، وحادين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله إلى آخر. واضح أن بولس الرسول بيطالبنا ان احنا علاقتنا في الحرب بتاعتنا ان احنا السلاح بتاعنا يملا كل كياننا من راسنا لغايه اخمس القدمين. لكن زي ما بيقول القديس اوغسطينوس ان عده اسلحتنا، العده بتاعت السلاح بتاعتنا اللي اتكلم عنها انها ترس الايمان وخوذة الخلاص وسيف الروح ودرع البر، كل الحاجات دي في الواقع هي ايه؟ بيقول عدة اسلحتنا هي المسيح. حربنا ما دامت هي حرب بين المسيح وبين الشيطان وعلى مستوى قوات سمائية، اذا شمرنا دراعتنا وفاكرين نحن هننجح او ننتصر هنبقى غلطانين. ان اختفينا في المسيح وقدمنا المسيح هو اللي دافع عننا هنطلع منتصرين. في قصة رمزية لطيفة مشهورة يقولوا ان مرة فتاة كانت يعني بطبيعتها ربنا مديها طهارة الفكر، وفي يوم من الايام حوربت بحرب شديدة ناحية افكار غلط، ففوجئت كده ان الشيطان بيهاجمها بالفكر، فلقيت منظر، لقيت الشيطان جاي بيخبط على الباب بتاع القلب بتاعها، فبصت للمسيح الساكن في القلب وقالت له لو سمحت افتح انت الباب لان انا مش هقدر اواجه هذا الشيطان. فاول ما فتح المسيح الباب فالشيطان شافه فقال على طول رونج ادريس، يعني انا جيت على عنوان غلط، وسابه مشي. احنا مشكلتنا عاملين فتوات وشاطرين واصحاب خبرة وقادرين على الحرب ولينا سنين طويلة. احنا كأولاد لله لازم نعرف محدش يقدر يحفظنا مقدسين لربنا غير المسيح نفسه. اذكر في بداية كهنوتي وانا صغير في السن جاني انسان حوالي 70 سنة وانا كنت حوالي 25، فقال لي ابونا انا اخطيت من ناحية واحدة، فانا مش متخيل اي حتى انسان عادي يغلط في الزنا. قلت له يعني مر عليك فكر؟ قال لي لا. قلت له يعني لمسة؟ قال لي لا، فيزيكالي حصلت خطية. فانا ارتبكت اعمل ايه معه، ما عنديش اي خبرة في الموضوع ده. فروحت لابونا مخيل ابراهيم بعدها، قلت له ابونا انا تعبان لاني اترسمت كاهن ما كنتش احب اسمع اللي انا سمعته، راجل شيخ 70 سنة يقع في خطية وقال لي عمري ما وقعت فيها وقعت وانا شيخ، يعني ما وقعش فيها هو شاب وقع فيها هو شيخ. قال لي هذا الشيخ ربنا بعته عشانك. قلت له ليه؟ قال لي اولا لما تلاقي شيخ عاش طول عمره في طهارة ووقع في سن 70 تترفق بالشبان والشابات تقول الله يكون في عونهم، اذا كان الشيوخ ممكن يقعوا مال الشبان ربنا يستر عليهم، فتبقى حنين ولطيف معه. الحاجة التانية انك طول ما انت في الجسد لا تأتمن هذا الجسد، لا تقول انا كاهن ولا تقول انا لي 30-40 سنة طاهر ولا تقول انا شيخ كبير في السن ولا تقول انا يعني عندي خبرات طويلة عشرات السنين. طول ما انت في الجسد لا تأتمن هذا الجسد، لكن ضع كل ثقتك ورجائك في المسيح، هو الوحيد القادر ان يحفظك الى التمام. اذا احبائي يريد دايما باستمرار السلاح بتاعنا هو المسيح. القديس جيروم يقول لاحد اصدقائه اسمه بونيسيوس، يقول له ينبغي ان تكون متسلحا بأسلحة الرسول من رأسه إلى قدميه، سيحارب الشيطان لكن المسيح يدافع عنه. في حرب طول ما أنت في الجسد في حرب، لكن اللي يحمي رأسك لغاية رجليك إنك تستخبى في المسيح وهو وحده يدافع عنه. الحاجة الثانية الحقيقة اللي احنا لازم نراعيها يقول إيه؟ حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. كلمة إنجيل يبقى إيه؟ معناها فرح. النهاردة الحقيقة كنت قاعد أعرف مزمور وبعدين لقيت تعليق للقديس بارسنوفيوس وهو من الرهبان القديسين، فبيعلق بيقول إيه؟ يكرر ثلاث مرات يقول افرحوا في الرب افرحوا في الرب افرحوا في الرب، وبعدين يقول لأنه بهذا الفرح تتمتعون بالغلبة والنصر. ما فيش حاجة تديكم حياة النصرة على حرب الشيطان قد الإنجيل. وكلمة إنجيل يعني إيه؟ أخبار مفرحة. طول ما أنا فرحان بربنا يبقى أنا غالب ومنتصر، طول ما بفقد فرحي أنا ببقى إيه؟ خسران وضايع. ولذلك يمكن بركز كتير على فكرة الإيه؟ الفرح المستمر عشان ربنا يشتغل معانا لأجل الإيه؟ خلاص نفوسنا. في نقطة تانية أيضا يختم بها الرسول الرسالة بتاعته، يقول إيه؟ الآية 18: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. حاجة غريبة قوي، يعني كنت أتوقع بولس الرسول يقول مصلين وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع الساقطين أو لأجل جميع الخطاة، لكن هنا بيقول لأجل جميع إيه؟ قديسين. فيش واحد برا الحرب، لا أسقف ولا كاهن ولا شماس ولا راهب ولا كائن ما فيش لي حرب. طفل الصغير لي حرب مخصوص، والست لي حرب مخصوصة، وخادم مدارس الأحد لي حرب، والكاهن لي حرب، كل واحد لي حربه اللي تتناسب معه. ده بالكبرياء، ده بالشوينج للخدمة بتاعته، ده بالأنانية، ده بالفكر الشهواني، ده بالطمع. كل واحد يعرف ايه يرميله الصنارة او الشبكة اللي يوقعوا فيها. وده اللي شفناه في سيرة القديس مقريس الكبير، لما لقي صوت بوق حرب فطلع يشوف احنا في البرية ايه اللي جايب الحرب، فلقي واحد ضخم ومليان مليانة جيوب اللبس بتاعه وكله أزايز، فقال له في ايه؟ قال له هي حرب يا راهب. قال له انت مين؟ قال له انا الشيطان. قال له ايه الازايز دي؟ قال له لكل راهب ليه ازازة نسمه، فانا لن اكف عن ان احارب لغاية النهاية. ففي حرب مستمرة للجميع، لذلك نصلي من اجل الجميع. وهنا يقول لاجل جميع الايه؟ قديسين. فمن الجانب الاول ان الصلاة ايضا الصلاة الجماعية، ما فيش انانية اقول بس انا افلت، لا، انا نفسي انا واخواتي وعيلتي وقرايبي ومعارفي والذين لا اعرفهم حتى المقاومين لي اصلي من اجلهم. ولما بسهر من اجل الجميع ايضا، مش باسمي الخاص. ولما بصلي بقول ابانا مش بقول ابي. وأصلي أيضا وأقدم بكل مواظبة باستمرار ليل ونهار وطلبة لأجل جميع القديسين، لأجل جميع الإيه؟ القديسين. هنا يبقى صلاة جماعية وصلاة موجهة للجميع حتى من أجل القديسين. مش بس بولس يصلي لهم وإحنا نصلي البعض، لكن يقول إيه في الآية 9: ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. عجيب يا بولس أنت حبيبي، ده أنت اللي ظهر لك المسيح في الطريق، وللمسيح قال لحنانيا سأريه كيف يتألم من أجل اسمي، وأنت اللي اخترته علشان إيه؟ يبقى رسول الأمم، فريد في خدمته. وبولس ده اللي بيطلع من بلد لبلد كأنه واحد طالع من أوضة لأوضة يبشر، واللي يقول عنه في سفر أعمال الرسل أنه لما راح أفسس كان يصنع آيات غير المعتادة، يعني حاجة فائقة لم يصنعها غيره من الرسل. وبعدين في عرضكم صلوا لي. عشان ايه يا بولس؟ ربنا يديني كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. لسه عايز حد يصلي لك؟ قال اه. وبيقول لهم انا في سلاسل وانا سفير للمسيح وانا من اجل المسيح مربوط، لكن انا محتاج للخدمة بتاعتكم انكم تصلوا لي وتسهروا عشان ربنا يديني نعمة. يا ربي اذا كان بولس يحتاج الى هذه الصلوات من شعبه، مال احنا ككهنة نقول ايه؟ احنا نقول ايه؟ المفروض كلنا. عشان كده الشماس يقول صلوا من اجل مين؟ من اجل ابونا البطرك ومن اجل ابانا الاسقف والمطرنا والكهنة والخدام والمخدومين ومن اجل خلاص العالم كله. فارجو ان يكون ده تدريبنا في نهاية هذا السفر، ان احنا نصلي من اجل بعضينا البعض، كل من نذكرهم بالاسم وايضا الذين لا نعرفهم، لان الكل محتاج الى صلوات الكنيسة الجامعة. نطلب من اجل الكل. اخر حاجة، سلام على الاخوة ومحبة بايمان من الله الاب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. شايف الكنيسة وشايف نعمة ربنا بتشتغل، وكأن الكل بدأ يدوق عدم الفساد. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. في واحد بيقول أنا وأخواتي في مشاكل بيننا على الميراث، لدرجة أننا مش بنكلم بعض، وأنا حاولت المصالحة أكثر من مرة وعن طريق الآباء الكهنة ولكن بدون جدوى ماذا أفعل. أنا أذكر مرة جاتني سيدة كانت من الصعيد، جات على عايزة ضروري نتقابل لأن ليا 5 سنين ما بنتناولش. فالمهم قعدت معاها تلاقي السبب، قالت لي إحنا لينا ميراث وأرض كويسة ناحية أسيوط، وأخوي حط إيده على الميراث ومش عايز يديني لا الإيجار ولا يسيب لي الأرض ولا أتصرف فيها ومش عارف أعمل إيه. فقعدت احترت. طب قالت لي لا انا بتناول ولا هو بتناول، طب اعمل ايه يا رب وانا مش هطول اخوها ده في اسيوط وانا في اسكندريه؟ قلت لها هسالك سؤال كده وردي علي، تحبي تشوفي اخوك في السماء؟ قالت لي اه. قلت لها تدفعي كام واخوك يدخل السماء؟ قالت لي اي حاجه لان المسيح دفع ثمن دمه. قلت لها ايه رايك تتنازلي عن حقك مقابل انه يدخل السماء؟ بعدت كده شوية قالت لي اه. فكتبت له جواب لطيف، قالت له ان انا ليا 5 سنين مش بتناول، وانا عارف انك انت مش بتناول، وانا من اجل سلامنا ومحبتنا لبعض ويكون لنا نصيب احنا الاثنين في السماء، انا متنازل عن كل حقوقي زي ما انت عايز. بعد حوالي اسبوعين جات الكنيسة وجابالي جواب من اخوها، قال لها انا تأثرت جدا بالجواب بتاعك وبكيت وحسيت ان السماء احلى من كل الدنيا دي، وانتي في ال5 سنين ايرادك مفروض يكون كذا وحطتهولك في البنك باسمك، ولو انت عايز تسحبيه اسحبيه، ولو انتي محتاجة لاكتر من كده ارجو انك ما تكسفيش تطلبي، ومحبتنا اغلى من الارض كلها. لما انسان بيتنازل ربنا بيديله اكتر من اللي هو عايزه. أنا بنت عندي 10 سنين وعملت علاقة مع ولد غير مسيحي في المدرسة، وأنا مش قادرة أنسى أعمل إيه. طبعا في السن ده 10 سنين فيها شيء من البراءة، لكن الواحد بيخاف إنها الحكاية تطول. فسواء هو هذا الولد مسيحي أو غير مسيحي ما تفرقش، لكن ياريت الأخت دي اللي هي كتبت هذا الجواب تبص للمسيح هو صاحبها وترفع عينيه وتقول له أنا مستعدة أتنازل عن كل حاجة من أجلك، ولما هتكبري وتخلصي كليتك وتبقى ليكي مركزك الحلو هيتقدم لك ناس كتيرة وتقدري تختاري اللي على مزاجك اللي يعيش معاكي كابن ربنا وتعيشي فرحانة وسعيدة بدل ما بتعملي حاجة غلط ومن ورا أهلك ومن ورا ضميرك وبتزعلي ربنا. فاطلبي من ربنا وربنا هيسندك. في واحد بيقول أيضا ان المطانيات زي ما احنا عارفين ان المطانيات كانت تقدم قدام تابوت العهد او قدام ربنا، فليه حاليا بتقدم المطانيات قدام الاسقف؟ الحقيقة فكرة المطانيات هي فكرة انسحاق والحب المتبادل. في فرق بين المطانية او السجود قدام المسيح وهو سجود العبادة، ولا يقدم ولا حتى لأي قديس ولا لأي ملاك ولا رئيس الملائكة، زي ما حصل مع يوحنا الحبيب لما حب يسجد للملاك فانتهروا وقالوا ما تسجدش، أنا عبد معك اسجد لله. لكن في سجود أيضا للتكريم أو لصرف روح الغضب أو لأي حاجة تانية. من هذا السجود السجود اللي عمله إبراهيم أب الآباء لبني حثي وهم وثنيين، يعني هو رجل الله اللي هيطلع منه كل شعب ربنا واللي يطلع منه الأنبياء واللي هيجي السيد المسيح منه، سجد قدام بني حثي لما قدموا له الأرض اللي هي هتبقى مدفن لسارة، فحاول يدفع فلوس رفضه فسجد وشكرهم وأصر أن يدفع المبلغ. فهنا السجود ليس سجود عبادة ولكن سجود الشكر والامتنان لإنسان كبير بيقدم هذا السجود لإنسان صغير. ويعقوب أيضا لما رجع من عند خاله وحس إن ممكن عيسو يعني يثور ضده ممكن يدخل في معركة، قالك طب وليه ندخل في خصومة؟ سجد قدام عيسو 3 مرات وقدم له هدية، ودي علامة كانت من علامات المحبة. والطقس الرهباني بغض النظر عن الراهب كبير في السن أو الصغير حسب طبعا قدرتهم الصحية أو الظروف، عادة كان 2 الرهبان يسجدوا قدام بعض ويقبلوا بعض. وقيل عن أبونا مخيل إبراهيم مع البابا كرولوس، كان لما يدخل أبونا مخيل يسجد والبابا كرولوس ينحني أيضا للسجود لأنه كان يحب أبونا مخيل ويحترم. فالسجود مش فيها مزالة زي ما احنا بنتخيل، لكن فيها اتضاع وانسحاق، ولما بنقدمه زي ما زمان كانوا يسجدوا ويقبلوا ايد الملك او الرئيس، ليس للعبادة ولكن للتكريم. اعطوا الكرامة لمن له الكرامة. اذا كان التابوت كل من يمسكه او يقترب منه من غير الكهنة او اللويين يموت، كيف سرق الفلسطينيون التابوت؟ شوفوا ربنا احيانا من اجل تأديبنا يسمح بامور فوق المعتاد. يعني كان اليهود الى فترة طويلة لن يقبلوا مطلقا ان ممكن هيكل سليمان يتهد او انه يخرب. ولما جه ارمية وقال لهم انكم هتدخلوا السبي كانوا بيضحكوا يقولوا له ده احنا ايه الكلام ده بنسمعه من ابائنا ومن اجدادنا والامور ماشيه زي ما هي. وكانوا يقولوا الاغنيه بتاعتهم هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو، يعني حدش يقدر يمد ايده عليه. ولكن الله سمح حتى هيكل الرب اللي امتلأ بمجد الله لما الناس افسدوه بالخطيه ان يهدوه، وسمح ايضا انه يتحرق بواسطه تيتوس فيما بعد مجيء السيد المسيح، وانه ينقض ولم يترك حجر على حجر الا وينقض. فكون ان ربنا يسمح ان تابوت العهد ياخذوا الفلسطينيون، ده بسماح من ربنا لتاديب الشعب من اجل خطاياه. واحد يقول لي الزميل ومتخاصم معاه وساكنين مع بعض، حاول باتضاع وبانسحاق كده انك تصالحه. يعني هل الله وعد الانسان ان يعيش 120 سنة؟ وإذا كان وعد أين يوجد؟ هو طبعا لسه كنت قاعد بقرأ كلمة أظن مش متذكر لمين من القديسين، هو في بستان الرهبان الجديد يعني طبعا جديدة، بيقول إن آدم وحواء لو لم يخطئ لكان عمره لا ينتهي، كان هيدخل في الأبدية. إزاي دي حاجة ما نعرفش ربنا كان هيرفعه للسماء يغير طبيعته يعمل أي حاجة. لما أخطأ بدأ السن يصغر بـ 1000 أو 900 أو غيره، لما تمادى في الخطأ بقي في أيام نوح قال كفاية 120، لما بعد شوية في أيام موسى يقول عمر الإنسان 70 ومع القوة 80 في المزمور 90. فحاليا يعني ربنا بيسيب حسب يعني مهما وصل، أظن دلوقتي في ناس وصلوا 104 وغيره، لكن مش بالسنين، مهم سنيننا بتقدر قد ايه قدام ربنا. أسرتي في مصر وعملت إقامة لزوجتي تقعد معايا شوية وباقي السنة مع الولاد، بنتي في 5 طب وابني في 2 جامعة، هل تقعد معايا ونترككم طول العام؟ لا حبيبي، ولادك أغلى منك وأغلى من مراتك، لازم نعرف كده، ولادنا أغلى من الآباء والأمهات وأغلى مننا احنا الكهنة، ده احنا عايشين من أجل ولادك. فيعني تجيب مراتك هنا وتسيب الولاد بدون الأم، انت تستحمل ومصيرهم يخلصوا الجامعة وتقعدوا مع بعض زي ما انتوا عايزين، لكن أرجو تهتم بولادك إذا كان هي تيجي في الصيف أو تيجي فترة صغيرة أو انت تروح فترة صغيرة، لكن ما تسيبش ولادك بدون الأب والأم. كيف أصل لمحبة الله والفرح به في صلاتي، حيث أن صلاتي وقراءة الإنجيل أحس مجرد تأدية واجب؟ قبلها كده صلوا ربنا أو مطانية وتقول له ربي عايز أشوفك وعايز أتمتع بيك وعيش معك، حتما ربنا هيديك. لما بتقدم في موضوع ارتباط بقف حيران فين مشيئة ربنا، أختار مين ولا مين؟ إذا كنت مقدس لربنا حقيقة فربنا هيفتح لك الباب. الموضوع مش موضوع تدي ورقة لابونا وتقول له صلي لي على المسبح أو تصلي لكن أنت عايش في الخطية، ما تقدرش تتمتع بمشيئة ربنا وتتمتع بعمل ربنا إن لم ترجع لربنا من كل قلبك. صحيح في خطايا وفي ضعفات لكن بنقدم توبة عنها. مش عارف، الواحد بيقول هذه رسالة وصلت لي عن طريق التليفون وأنا تعبت نفسيا من هذه الرسالة، وهي قال يسوع أنا معكم إلى انقضاء الدهر آمين. أرسلها إلي 9 أشخاص ستحصل على أنباء سارة غدا، وإذا أهملتها الكلام ده هجس. بطلوا حكاية الورقة اللي جاية من ماري جرجس والعجينة اللي جاية من العذراء والتليفون اللي جاي وتكرر دي كم مرة. عايز تقول كلمة السيد المسيح اللي هي أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء ده، مش تقول عشان الأنباء السارة. الأنباء السارة نحن هندخل السماء، ولا عايزين حاجة أحلى منها؟ هي دي الأنباء السارة اللي احنا منتظرينها، لكن هنقعد نستنى أنباء السارة ايه تاني؟ الباقي يعني سلامات. فأشكر
آمين. أستشعر
إلهنا الحبيب يسوع، نشكرك ونسبحك ونمجدك لأجل عطاياك ومحبتك لينا. حولت حياتنا كلها ربي لكي نراك جوه البيت ونشوفك جوه الشغل ونشوفك جوه الكنيسة، ونستنى مجيئك يا رب ونفرح بيك. ادي كل ولادك وبناتك يكونوا جد في حياتهم معك، فرح قلبنا بخلاصك واملى حياتنا بنعمتك لينا ان احنا نكون مسنودين دايما بقوة من السماء. روحك القدوس يا رب يقودنا في المراعي الخضراء، نعيش كأولاد مقدسين ليك. بارك هذه الكنيسة وبارك أباء الكهنة والخدام والخادمات، بارك كل الشعب، بارك كل الأطفال، بارك كل خدمة خفية وظاهرة، بارك العاملين يا ربي بكل وسيلة من أجل بركة أم النور ماري مرقس ماري جرجس ماري مينا وكل قديسيك، بركة تجسدك الإلهي، بركة هذا الصوم المقدس. اسمح لنا ديك بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات
يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك
كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم
واغفر لنا ذنوبنا
كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة
لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة.
محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب.